الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد، فما زلنا في الفتح العمري لبيت المقدس، وكان الكلام عن فتوح الشام وما حصل مع المسلمين أثناء سيرهم باتجاه بيت المقدس، وذكرنا أن الروم قد هزموا هزيمتين كبيرتين على أرض فلسطين، إحداهما في الجنوب أجنادين، والأخرى في الشمال منطقة فحل التي يسميها الأردنيون طبقة فحل، هذه فحل بيسان، إلا أنهم لم يتابعوا طريقهم لفتح باقي فلسطين وإنما اتجهوا شمالا. المسلمون بعد إذ هزموا الروم في هاتين الموقعتين العظيمتين لم يكملوا طريقهم لفتح باقي فلسطين وإنما اتجهوا نحو دمشق، فحاصروها 4 أشهر حتى فتحوها يوم الأحد 15 من رجب من العام 14 للهجرة، ثم فتحوا بعلبك صلحا أواخر ربيع الأول من العام 15 للهجرة، ثم فتحوا حمص صلحا بعد حصار استمر 18 ليلة، وكان هذا في 21 من ربيع الآخرة من العام 15 للهجرة. وأرسل أبو عبيدة بعدها طلائع جنده إلى حلب وإلى جهة الجزيرة، ولكن عمر بن الخطاب طلب منه أن يضم أجناده ويتوقف، ففي تلك الفترة كانت تجري الاستعدادات الكبرى لمعركة القادسية بين المسلمين والفرس، ثم إن الروم كانوا يعدون لمعركة حاسمة فاصلة، ولذلك دعا أبو عبيدة خالدا فبعثه إلى دمشق ليقيم بها في 1000 من المسلمين، كما كلف عمرو بن العاص أن يقيم بجيشه في فلسطين. وكان هرقل خلال الهزائم السابقة المتكررة لا يزال مقيما في أنطاكية يحشد قواته ويبعثها للقتال، ويبدو أنه عند سقوط دمشق وربما قبلها أراد أن يحشد حشدا ضخما بأكبر قوة يستطيعها ليدخل بها معركة فاصلة. وقد اختلفت الروايات في أعداد الروم، وذكر الرواة أنه أقبلت من الجموع ما لا تحمله الأرض، ووصفهم الأزدي قائلا: فطبقوا الأرض مثل الليل والسيل كأنهم الجراد السود. أما تقديرات الرواة لأعدادهم فتراوحت بين 100 إلى 400 ألف، ولعل الأقرب إلى الصحة أنهم كانوا 200 ألف بقيادة باهان. أما عدد المسلمين فكان 36 ألفا، منهم 1000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي هؤلاء نحو 100 ممن شهد بدرا. انظروا إلى أن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على شهود مثل هذه المواقع التي كانت مفصلية في تاريخ الإسلام. ولما بلغت أبا عبيدة أخبار جموع الروم الهائلة وكان المسلمون قد ساحوا في أرض الشام، قررت قيادة جيش المسلمين أن يتنحوا جانبا وينسحبوا من حمص، وردوا لأهلها جزيتهم لأنهم غير قادرين على حمايتهم. انظروا إلى العدل والإنصاف ونزول المسلمين على شروطهم، إنهم لما أخذوا الجزية من أهل حمص إنما أخذوها في مقابل حماية أهل حمص، فلما لم يعودوا قادرين على حمايتهم أعادوا الجزية إليهم. ورغم أن عمر بن الخطاب كره هذا الرأي إلا أنه رضي لإجماعهم عليه، وأمدهم بقوة عليها سعيد بن عامر، وأوصى سعيدا قائلا: إني قد وليتك على هذا الجيش ولست بخير رجل منهم إلا أن تكون أتقى لله منهم، فلا تشتم أعراضهم ولا تضرب أبشارهم ولا تحقر ضعيفهم ولا تؤثر قويهم، وكن للحق تابعا ولا تتبع هوى شاذا. وهكذا فإن علاقة القيادة بالأفراد في الجيش الإسلامي علاقة متميزة تقوم على احترام إنسانيتهم ومراعاة مشاعرهم والمساواة والعدل بينهم، لا كما يحدث في جيوش أخرى. ورجع أبو عبيدة إلى دمشق، ورد المسلمون على أهلها ما جبي منهم، وكان رأي المسلمين أن يتجمعوا لعدوهم وينتظروا قدوم أمدادهم، فخرج المسلمون باتجاه الأردن، وزحف جيش الروم، وانضم إليه النصارى في المناطق التي في طريقهم، وتجرأوا على المسلمين. وأرسل أبو عبيدة إلى عمر أن الروم قد نفرت إلى المسلمين برا وبحرا، ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا، وأخرجوا معهم القسيسين والأساقفة، ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع، واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة. وأخبره رضي الله تعالى عنه رأي المسلمين بالتنحي والتجمع حتى يأتي المدد، وقال: فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجال، وإلا فاحتسب أنفس المسلمين إنهم أقاموا، ودينهم منهم إنهم تفرقوا، فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بملائكته أو يأتيهم بغياث من قبله، والسلام عليك. ولما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر دعا المهاجرين والأنصار فقرأه عليهم، فبكوا بكاء شديدا وأشفقوا على إخوانهم، ولم يكن هناك مجال لإرسال غوث ومدد للمسلمين لقرب الروم منهم، فأرسل عمر يثبتهم ويشد من أزرهم ويؤكد لهم في هذا الجو العصيب المعاني الإسلامية بما تحمله من إيمان وثقة بالله وموازين الصراع بين الحق والباطل، ومما جاء في هذه الرسالة: فلا تهولنك كثرة ما جاء منهم، فإن الله منهم بريء، ومن برئ الله منه كان قمنا أي جديرا ألا تنفعه كثرة، وأن يكله الله إلى نفسه ويخذله، ولا توحشك قلة المسلمين، فإن الله معك، وليس قليلا من كان الله معه، فأقم بمكانك الذي أنت فيه حتى تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر الله عليهم، وكفى به ظهيرا ووليا ونصيرا. وقال: ولعمري إن أقام لهم المسلمون وصبروا فأصيبوا فما عند الله خير للأبرار. وجاء فيها كذلك: فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لكم به، فإنه لا يكن لكم بهم قبل، فإن لله بهم قبل، ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا، ولو كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيهات ما قد أبادونا وأهلكونا، ولكن نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من الحول والقوة ونسأله النصر والرحمة، وإنكم منصورون إن شاء الله على كل حال، فأخلصوا لله نياتكم وارفعوا إليه رغبتكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأوصاه عمر أن يقرأ كتابه على الناس. وجاء الرسول بكتاب عمر يوم دخل سعيد بن عامر الجمحي بألف من المسلمين مددا من قبل عمر في معسكر المسلمين باليرموك، واستبشر المسلمون بالمدد كما استبشروا برأي عمر. وكانت جموع المسلمين وجيوشهم قد اجتمعت بالجابية قبل أن تتجه إلى اليرموك، وفي الجابية اجتمع قادة المسلمين وتداولوا الأمر، فكان رأي بعضهم الانسحاب جنوبا إلى أطراف الصحراء. أما خالد بن الوليد فقال: أرى والله إن كنا نقاتل بالكثرة والقوة هم أكثر منا وأقوى منا، وما لنا بهم إذا طاقة، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما إذا جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا أنها تغني عنهم شيئا. كان قادة المسلمين يدركون خطورة الموقف ويستشعرون عظم المسؤولية، وفي هذا الموقف الذي تتزلزل فيه الأقدام ويهرب منه عشاق المناصب، تقدم خالد بن الوليد وقال لأبي عبيدة: أتطيعني أنت فيما آمرك به؟ قال أبو عبيدة أمين هذه الأمة وكله ثقة بخالد: نعم. فقال خالد: فولني ما وراء بابك وخلني والقوم، فإني لأرجو الله أن ينصرني عليهم. قال أبو عبيدة: قد فعلت. وهكذا فوض أبو عبيدة خالدا بالقيادة الميدانية، بينما احتفظ لنفسه كما يظهر بالقيادة العليا الرسمية للجيش، وظل خالد متأدبا مع أبي عبيدة فاستشاره في قيادة الميمنة، فرشح أبو عبيدة معاذا فوافق خالد وقال: فولها له. فولاها أبو عبيدة. ورشح خالد قباث بن أشيم على الميسرة، فأمره أبو عبيدة بذلك، وقال خالد: وأنا على الخيل، وول على الرجالة من شئت. فاختار أبو عبيدة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فوافق خالد، فأمر أبو عبيدة بذلك. ثم إن أبا عبيدة أرسل بطلب من خالد إلى أهل كل راية أن يطيعوا خالدا، ونقل الأمر فسار على الناس الضحاك بن قيس وهو يقول: إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما يأمركم به. وانسحب المسلمون من الجابية إلى أذرعات، حيث نزلوا خلف نهر اليرموك وجعلوا أذرعات خلفهم، ونزل الروم بين اليرموك ووادي الرقاد الواقوصة، فحصروا من ثلاث جهات، وتحرك المسلمون من أذرعات وعسكروا مقابل الروم الذين لم يعد لهم طريق إلا على المسلمين. وكان المسلمون في المعارك السابقة يقاتلون متساندين، أي أن كل جيش وحدة مستقلة بذاتها تتعاون مع الجيوش الأخرى، وكان رأي خالد مزجها جيشا واحدا وإعادة تنظيمها بوحدات متناسقة على شكل كراديس، فاجتمع بأمراء الجيش واقترح لهم ذلك، وكان مما قاله: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، إلى آخر كلام خالد بما فيه من معاني الإيمان والتربية والحكمة. وهكذا عالج خالد مسألة الإمارة الحساسة بصراحة ووضوح، وسد على النفوس منافذ الشيطان وسوء الظن، وتمت الاستجابة بسلاسة ويسر، وأعيد الترتيب بحيث يظهر أن أمراء الجيوش كانوا هيئة إدارية عليا للميدان، وكان هناك قيادات أخرى في الميمنة والميسرة والمشاة. ومن المواقف التي يحسن أن تذكر أنه قبيل المعركة دعا باهان قائد الروم خالدا للتباحث، وفي المفاوضات التي جرت بينهما تحدث باهان عن قوة أمته ومنعتها، ساخرا من ضعف ورقة حال العرب، وعرض عليه أن يعطى الأمير 10,000 دينار، وأن يأخذ خالد 10,000، وكل رئيس 1,000 دينار، وأن يأخذ كل رئيس 1,000 دينار، ولكل فرد 100 دينار، وهكذا تتكرر مرة أخرى لدى الروم تلك العقلية المساومة التي تربط حركة الحياة بالمادة والمصلحة، ولم تستوعب أصول الرسالة الإسلامية وسموها ودوافع حركتها الجهادية النبيلة. ويرد خالد على طرح وعرض باهان فيؤكد له ما ذكره مما كان عليه العرب من فقر وضعف وفرقة وصراع، ويبين له أن الذي استجد عليهم ليس الفقر والجوع، وإنما خروج النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، وأمره لهم بقتال من اتخذ مع الله آلهة أخرى. وعرض خالد على باهان 3: الإسلام أو الجزية أو القتال. ودعا الدرنجار قائد ميسرة الروم رجلا من نصارى العرب، وأمره أن يذهب ليتجسس على المسلمين، فذهب ومكث في عسكرهم ليلة حتى أصبح، فأقام عامة يومه، ثم عاد إلى الدرنجار فقال له: جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رهبان بالليل أسد بالنهار، ولو سرق ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى لرجموه، لإيثارهم الحق واتباعهم إياه على الهوى. فقال الدرنجار: لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير لمن يريد قتالهم من ظهرها. وهذا هو الوصف الحقيقي لأي جيش مسلم يرفع راية الحل الإسلامي لتحرير الأرض المباركة واستعادتها من أيدي الأعداء. وفي يوم الاثنين الخامس من رجب من العام 15 للهجرة وقعت معركة اليرموك، ووضع باهان على ميمنته ابن قناطر وعلى ميسرته الدرنجار، ومعه جرجير في جند أرمينية، وجبلة ابن الأيهم الغساني على الأعراب الموالين للروم، وعددهم 12,000 من قبائل لخم وجذام وبلقين وعاملة من قضاعة وغسان. وزحف الروم على المسلمين مثل الليل والسيل، وكانوا حوالي 120,000 من المشاة و80,000 من الفرسان. وأخذ قادة المسلمين يحثون الجنود على الصبر والجهاد، وسار أبو عبيدة في المسلمين فقال: يا عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن وعد الله حق. يا معشر المسلمين، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، فلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى آمركم إن شاء الله. وكذا فعل معاذ بن جبل وعمرو بن العاص الذي تكلم بكلام يؤول في معناه إلى كلام أبي عبيدة، وهكذا فعل أبو سفيان ابن حرب. وجاءت نساء المسلمين فوقفن على مرتفع خلف الصفوف، فرجع إليهن أبو سفيان وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديهن، وقال لهن: لا يرجع أحد من المسلمين إلا رميتنه بهذه الحجارة. وزحف الروم وقد رفعوا الصلبان، وأقبلوا معهم الرهبان والقسيسون والبطارقة، وتبايع عظماؤهم على الموت، ودخل 30,000 منهم بالسلاسل، كل 10 في سلسلة حتى لا يفروا. ورجع خالد إلى نساء المسلمين فأمرهن أن يقتلن أي رجل أقبل إليهن منهزما من المسلمين. ونظم خالد الجيش بحيث كان الفرسان خلف المشاة، وبحيث ينكسر الهجوم الرومي أمام المشاة، وعندما يفقد الروم نظامهم يهاجمهم خالد بفرسانه وهي مرتاحة. وبدأ الهجوم الرومي على ميمنة المسلمين ثم الميسرة، وحدث التحام هائل، وأمام سيل الروم الجارف انكشف المسلمون في الميمنة والميسرة، لكن المسلمين صمدوا في القتال بين مد وجزر، وكان أشد القتال في الميمنة حيث الأزد قوم أبي هريرة الذي أخذ يحمس المسلمين هناك ويقول: تزينوا للحور العين وارغبوا إلى جوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، فما أنتم إلى ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلهم. وهكذا، فمن يتمعن في أقوال هؤلاء المسلمين والصحابة في معركة أبي عبيدة ومعاذ وعمر وأبي هريرة وغيرهم لا يرى حثا على الدنيا ولا وعودا بالمغانم والمناصب، وإنما دعوات للإخلاص والصبر والذكر والثقة بوعد الله ونصره والرغبة في الشهادة والجنة. وعندما حدث الاختراق الرومي للميمنة والميسرة وثبت القلب في جيش المسلمين، تدفقت قوات الروم نحو معسكر المسلمين بالخلف، وظلت هناك صفوف للمسلمين تقاوم، ويعود إليها من جديد من كانت الروم قد اجتاحته. وفي هذا الجو العصيب قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وأفر منه اليوم من يبايع على الموت، فبايعه 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فيهم الحارث بن هشام وضرار بن الأزور، فاستبسلوا أمام فسطاط خالد حتى أصيبوا جميعا بجراح خطيرة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من برئ مثل ضرار بن الأزور. وقاتلت نساء المسلمين في هذا اليوم قتالا شديدا كخولة بنت الأزور كما يروى في الروايات، وأم حكيم ابنة حكيم بن الحارث، وسلمى بنت لؤي وأسماء بنت أبي بكر، كما قامت نساء المسلمين بمداوات الجرحى وسقاية الماء. وكان خالد بن الوليد في نصف فرسان المسلمين، وقيس بن هبيرة في النصف الثاني، ولم يكونوا قد قاتلوا حتى تلك اللحظة. وعندما تكسرت صفوف الروم زحف خالد في فرسانه إلى الروم، وقد أنهكهم التعب واختلت صفوفهم. أما فرسان الروم الذين سبقوا المشاة إلى معسكر المسلمين فقد انقطعت أخبارهم، ويبدو أنهم استمروا في طريقهم هربا من المعركة والحصار، وعددهم حوالي 30,000 فارس. ولما رأى المسلمون خيل الروم كذلك فتحوا لها مهربا، فذهبت في حالة من الفوضى. وشد خالد بفرسانه على المشاة وقتل 6,000، وقيل 10,000، وقيل إنه تكسرت في يد خالد 9 أسياف. وأخذ المسلمون يزحفون مع هجوم خالد وقيس، وتراجع الروم وقد سد المسلمون عليهم المنافذ، واندفعوا متراجعين إلى الواقوصة، وهو نهر الرقاد من جهة التقائه بنهر اليرموك، وكانت حافته مرتفعة فتهاووا فيها إذ كان الجو ضبابا، وقيل كان ليلا وهو الأرجح، حيث قتل منهم في هذه الهاوية حوالي 80,000، وقتل في المعركة 50,000، واستطاع الفرار تحت جنح الليل حوالي 40,000، بينما كان قد ذهب هرب حوالي 30,000 فارس. أما المسلمون فقد استشهد منهم حوالي 3,000، وكانت هذه معركة اليرموك التي كانت خطوة بارزة كبيرة ومنعطفا قويا في الفتح العمري المنتظر. فإلى المرة القادمة نستكمل ما بدأناه، والحمد لله رب العالمين.